الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يبين لنا شيئا من الاستشفاء بالقرآن، فعدد بعض الأمراض وابتدأها بمرض الشح، وذكر خطورة هذا الداء، وبين علاجا قويا نافعا لهذا الداء، وهو قوة الإيمان وداعي الإيمان. ثم قال رحمه الله: فإن الإيمان محبوب، ويجب تقديم هذا المحبوب على جميع محاب النفوس، وكما جاء في حديث أنس في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا تعارض شيء مع محبة الله عز وجل، فالمؤمن الحق هو الذي يقدم محبة الله على كل شيء. فمن أحب المال وشح به ثم عرض له عارض يستدعي هذا العارض أن يخرج من ماله، أن يخرج من هذا المال، ولذلك فمما ابتلى الله عز وجل به عباده أنه جعل بعض العبادات الواجبة عبادات مالية، عبادات مالية، مثل مثلا على سبيل المثال الحج. الحج هذه عبادة مالية وبدنية، فالإنسان المستطيع، الإنسان المستطيع أوجب الله عز وجل عليه الحج. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، إنسان ما حج وعنده مال يستطيع أن يحج به، الآن هنا تأتي ماذا؟ المنازعة. هذا المال يمكن الآن 16,000 سعودي، 17,000 سعودي نخرجها في هذه العبادة، وأنا تعبت في جمع هذا المال، الآن يأتي داعي الشح. لكن المؤمن الحق فإنه يسارع ويبادر إلى أداء هذه الفريضة، فداعي الإيمان هو الذي يدفعه إلى القيام بهذه العبادة، فيقدم المؤمن الحق محبة الله عز وجل على محبة المال. هذا من العبادات المالية. من العبادات المالية الأضحية. الأضحية لمن قدر عليها، ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، إلى الوجوب، وجمهور أهل العلم على الاستحباب. وعلى كلا القولين فإن المؤمن الحق هو الذي يبادر ويسارع إلى أداء هذه النسيكة ودفع المال في شرائها. قد يقول قائل: الآن الغنم غالي، كيف أدفع 200,000 أو 300,000؟ فهذا يعني مال كثير. يأتي هنا دافع الشح، يأتي هنا دافع الشح. لكن المؤمن الحق يحتسب الأجر ويعلم أنه بهذه الذبيحة وهذه النسيكة يتقرب إلى الله عز وجل ويبتغي مرضات الله ومحبة الله سبحانه وتعالى. فدافع الإيمان هو الذي يدفعه إلى العمل بهذا المحبوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا فهذا معنى قول فإن الإيمان محبوب، ويجب تقديم هذا المحبوب على جميع محاب النفوس. فمتى تعارض الداعي الطبيعي وهو الشح وداعي الإيمان، فعند هذا التعارض يتضح من هو المؤمن حقا الذي يؤدي كل ما عليه. المؤمن الحق هو الذي ينفق من ماله ليتقرب إلى الله، سواء كان في النفقة الواجبة أو النفقة المستحبة. والنفقة الواجبة هذا لا مفر منها، لا مفر منها، من أداء الزكوات ومن أداء فريضة الحج ومن كذلك غيرها مما أوجب الله عز وجل فيه من المال. قال لا يلتفت إلى شح وبخل ومحبة للمال، هذا المؤمن الحق. فهذا كالابتلاء والاختبار للمؤمن، هل يقدم محبة الله أو يقدم الشح وحب النفس لهذا المال. قال مما لم يصل الإيمان إلى قلبه وهو الذي يعبد الله على حرف، إن سلم من المعارضات ثبت على دينه، وإن عارضه أي هوى يكون انحاز مع الهوى وترك الدين، فهذا قد خسر الدنيا والآخرة. يشير إلى قول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، إيمانه مزعزع، ليس على ثبات من أمره وعلى ثبات من دينه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، إذا كان في خير في نعم في رخاء قال ما هذا الدين الطيب. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، وفتنة هنا نكرة فهي تعم، فهي تعم وجاءت في سياق الشرط فهي تعم، فيشمل فتنة المال، يشمل تشمل هذه الفتنة فتنة المال. فإذا جاء موقف يستدعي منه إخراج شيء من ماله، ضعيف الإيمان، فإنه يتزعزع ويتردد ويتقهقر ويمسك هذا المال. أما قوي الإيمان الثابت على دينه فإنه يبادر ويسارع بكل محبة وبكل سخاء وبكل كذلك جود، لأنه يعلم أن هذا من دواعي الإيمان. فانظروا كيف أن الإيمان من أعظم العلاجات لمثل هذه الأمراض. قال وعالج هذا الخلق، أي خلق الشح، أيضا بالترغيب المتنوع، هذا علاج آخر. ذكر أول علاج من القرآن لعلاج الشح الإيمان، داعي الإيمان، وبين أوجه ذلك. ثم ذكر علاجا آخر للشح فقال بالترغيب المتنوع في النفقات، في الثواب العاجل والآجل، وما فيه من الخلف وتنمية خلق الكرم والجود في العبد، والأجر المتضاعف الذي لا يدع المؤمن يتجارى مع بخله وشحه، يتجارى يعني يتمادى، ويفوت المغانم الجليلة والأثار الجميلة. فالقرآن مليء بالحث على الصدقة والإنفاق، ومليء بترتب الأجور العظيمة لمن أنفق في سبيل الله. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أو من خير فهو يخلفه. فوعد الله عز وجل بالخلف لمن أنفق في سبيل الله، وهذا فيه الترغيب، ويؤيد ذلك ما جاء في السنة: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك. وقال صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، أخلف له بخير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. هذا كله ترغيب يدل عليه القرآن. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. وعد بالخلف وبغفران الذنوب، هذا كله حث على البذل والعطاء والسخاء والكرم والجود. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. انظر، يعني 700 في خرجت من 7 حبات، أجر عظيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء أكثر من هذا العدد، فضل الله واسع وكرم الله عظيم. هذا كله لا شك أنه يعالج ما قد يكون في النفس من البخل والشح والإمساك، هذه أيضا من المعالجات التي جاء بها القرآن، وهو بالترغيب، وأيضا يرهب من عقوبات الممسكين. يعني القرآن جاء بالترغيب وبالترهيب، فقال هنا: وأيضا يرهب من عقوبات الممسكين وعواقب البخلاء المانعين. فكم حدا هذا الترغيب والترهيب إلى البذل، حذا يعني ساق، ساق هذا الترغيب الذي جاء في القرآن مما تقدم، وكذلك الترهيب. من الترهيب في الإمساك وعدم إخراج المال قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وعيد شديد، وأن الممسك للمال يعذب بهذا المال، وجاءت السنة كذلك تؤيد ذلك، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح ثم أحميت في نار جهنم فتكوى بها أو يكوى بها جنبه وظهره وجبينه كلما بردت أعيدت فيها، أي أعيدت في النار والعياذ بالله. وعيد شديد. فمثل هذا الترهيب في القرآن وكذلك في السنة لا شك أنه يعالج هذا المرض العضال، وهو مرض الشح، فيخرج الإنسان من ماله. ولا شك إذا كان الإخراج في المال واجب كما تقدم كالزكاة وغيرها من العبادات المالية. فقال المؤلف هنا: فكم حدا هذا الترغيب والترهيب إلى البذل في الواجبات. الواجبات تقدم معنا: الزكوات، حج بيت الله الحرام وغير ذلك، في الجهاد في سبيل الله كما تقدم معنا. والمستحبات، مستحبات يعني النفقات التي غير واجبة، إفطار الصائمين، بناء المساجد، إطعام الفقراء والمساكين، وكفالة الأيتام، كل هذا حث عليه الشرع، كل هذا حث عليه الشرع حتى يعود المسلم نفسه على السخاء والبذل والكرم والجود والعطاء، فيتغلب على هذا المرض العضال وهو مرض الشح. قال: والمستحبات بنفوس مطمئنة. لما يخرج الإنسان المال لا يندم عليه، لا يندم على هذه الصدقة، بل يجب عليه أن يفرح وأن يتلذذ بذلك، لأن في الحقيقة ماله الذي يبقى له هو هذا المال الذي أخرجه في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما كان معه ذبيحة شاه ونحوها، فوزعته عائشة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قال: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بل بقيت كلها إلا كتفها، كل الذي تصدقت به وأخرجته هذا الذي بقي لنا، وما أنفقتم من خير فإن الله به عليم، يبقى لك ذخرا يوم القيامة، يوم القيامة. فالمؤمن لما يخرج، يخرج بقلب مطمئنة منشرحة فرحة، لماذا؟ لأنه يعلم أنه سيلقى جزاء ذلك الإنفاق في يوم القيامة أجرا عظيما وجزاء وفيرا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: إلى البذل في الواجبات والمستحبات بنفوس مطمئنة وقلوب واثقة بوعد الله. فالله هو الذي قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. وقال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما تقدموا لأنفسكم من خير. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الذي تقدمه بين يديك يوم القيامة تجده عند الله هو أفضل وخير وأعظم مما أخرجته في هذه الدنيا، وعد من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كن واثقا بوعد الله عز وجل الذي لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، فكن واثقا. قال: بنفوس مطمئنة وقلوب واثقة بوعد الله، خائفة من وعيده، خائفة من عذاب الله عز وجل. وإن صدقة المتصدق تكون ظلا له يوم القيامة، تقيه من الأهوال وتقيه من الكروبات ومن الأمور العظام. قال: وقرر ذلك بذكر مآل المحسنين وما نالوا من الخير العاجل والآجل. نعم، فهذا من الإحسان، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: والله يحب المحسنين. يكفيك يا عبد الله أن الله عز وجل يحبك بإحسانك إلى الخلق وبإنفاقك في سبيل الله، وهكذا ما سمعت من الخير العاجل والآجل الذي يناله صاحب الصدقة. قال: ومآل الممسكين، وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب. انظر إلى قارون لما قيل له وذكر بقول الناصحين له: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. نعم، قال: إنما أوتيته على علم عندي. تكبر وتجبر وأمسك هذا المال وكنزه وجعل عليه المفاتيح، ولم يشكر الله عز وجل فيه، فخسف الله عز وجل به وبماله الأرض. أسوأ عقوبة لمن أمسك المال ولم يشكر الله عز وجل فيه. وهكذا انظر إلى الجبابرة، وانظر إلى الطغاة، وانظر إلى أرباب الأموال الذين يمسكون هذه الأموال ولا ينفقونها في سبيل الله، كيف كانت عواقبهم ربما في الدنيا قبل الآخرة بذهاب هذه الأموال وبإتلافها أو بأخذها منهم أو بتسلط من هو أقوى منهم أو نحو ذلك. قال: كيف زالت نعمهم ومحابهم وحلت بهم النقم والمكاره، ولم يزل يرغبهم في الإنفاق بكل وسيلة، ويخبرهم أن من أطاع الشح فقد أطاع الشيطان الذي يعد بالفقر، يشير إلى قول الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالشح إنما هو من الشيطان، هو الذي يعدك الفقر، لما تريد أن تخرج يقول سينقص مالك، سيذهب مالك، لابد أن تجعل لك شيء للمستقبل، لابد أن تحفظ هذا المال، غدا ستمرض، غدا ستبني، غدا ستتزوج، غدا وغدا وغدا، يؤملك ويعدك الفقر حتى يعني يدعوك إلى إمساك المال وعدم الإنفاق في سبيل الله. قال: ويخرج من القلب الثقة بالله. أين الثقة بالله؟ أين الإيمان بقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، إن أخرجت هذا المال هل ستبقى فقيرا من غير مال؟ هل ما سترزق برزق آخر يعوضك الله عز وجل به خيرا مما أخرجت؟ أين الثقة بالله؟ أين الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ فكيف كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم هذه الثقة، حتى أن أحدهم يأتي بماله كله كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة، فجاء بكل ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. يعني أتى بماله كله. وعمر أراد أن يسابق أبا بكر في هذه المرة في هذا الأمر، لأنه وافق مالا عنده، فقال: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. فأتى بشطر ماله، بنصف ماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم مثله، يعني النصف الثاني. فلما علم عمر قال: لا أسابقك بعد اليوم يا أبا بكر أبدا. فانظروا كيف عندهم ثقة بالله عز وجل، وعندهم إيمان بما وعد الله سبحانه وتعالى. قال: ويخرج من القلب، أي الشيطان، الثقة بالله والرحمة بعباد الله، وأن من أنفق فقد أطاع الله وحصلت له المغفرة الشاملة والرحمة العامة والفضل والخلف والعاجل والبركة في الرزق، كل هذه من فوائد الصدقة، بل والشفاء من الأمراض الجسدية، من الأمراض الجسدية. نعم. قال: لم يزل يعالجهم بهذه الأدوية النافعة حتى انقادت نفوس المؤمنين راغبة طائعة مختارة. المؤمنون حقا الذين آمنوا بهذه الآيات وأيقنوا بها. قال: مؤثرة ما عند الله، مطمئنة بفضله، وربما وصلت الحال بكثير منهم إلى أن ما يعطون أحب إليهم مما يأخذون، أي ما يبذلونه في سبيل الله عندهم أفضل مما يأخذونه من المال، لما يشعرون من لذة وراحة، فلذة العطاء عندهم أعظم من لذة الأخذ وحصول المال. عندما يعطي المال في سبيل الله يشعر بلذة وراحة وطمأنينة أعظم مما لو جاءته تجارة وجاءته أموال كثيرة من هنا أو هناك، فإنه لا يفرح ولا يتلذذ كتلذذه بإعطائه وإحسانه. قال: لأهل الكرم هنا حكايات جميلة في بذلهم وإيثارهم، وكيف انقلب ذلك الطبع الجبلي بالعلاجات الشرعية والأدوية الربانية إلى ضده. يعني كم من أناس كانوا ممسكين، كانوا شحيحين، فلما وقر الإيمان في قلوبهم وعالجوا أنفسهم بآيات القرآن تغيرت أحوالهم، تغيرت أحوالهم، فصاروا من المنفقين المبذلين الكرماء الأسخياء، لأن هذا القرآن كان سببا في علاجهم. فرب آية واحدة ينتفع بها المسلم فتكون سببا في علاج قلبه، وهذا هو ما أراده المؤلف من أن القرآن شفاء لما في الصدور، فذكر هذا الأنموذج وهو علاج مرض الشح، كذلك سيأتي في كلامه علاج بعض الأمراض والأدواء القلبية الأخرى مثل مرض الرياء ومرض الكبر وغيرها من الأمراض، نذكر ذلك إن شاء الله في دروس قادمة. نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.